وقوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم جملة مستأنفة ولم تعطف على الجملة التي قبلها بالواو، فيقال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وقل لا أتبع أهواءكم، للإشارة إلى أن هذه الجملة الأخيرة غرض مستقل في نفسه، وزيادة في تأكيد هذا المعنى عاد معه الأمر بالقول. وقد أفاد هذا الاستئناف معنيان زيادة على ما تقدم، الأول منهما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع المشركين ليس قاصرا على عبادة الأصنام فقط، بل يشملها ويشمل كل ما دعوه إليه من الأباطيل والضلال، مثل طلبهم منه عليه الصلاة والسلام أن يطرد المؤمنين عن مجلسه أو أن يفرد لهم يوما للموعظة والدعوة بحيث لا يختلطون بالسوقة والفقراء، فهم في نظرهم أشراف القوم ووجوههم، فيجب أن تكون لهم ميزة عن الفقراء والصعاليك. فدلت هذه الجملة الأخيرة على نفي استجابته صلى الله عليه وسلم إلى هذه المطالب المبنية على التعالي والتكبر على عباد الله. الثاني منهما الدلالة على أن المشركين في عبادتهم بالأصنام من دون الله وفي مطالبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المطالب الظالمة إنما يصدرون في ذلك كله عن الهوى والظن الفاسد، فهم في ذلك أبعد ما يكون عن الحجة والبرهان، كما قال الله تعالى عنهم في آية أخرى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الآية 23 من سورة النجم. وقوله تعالى قد ضللت إذن استئناف مؤكد لانتهائه صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه، إذن حرف جواب وجزاء، وهي لا عمل لها لعدم وجود فعل تعمل فيه، والمعنى إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت، فهي في قوة شرط وجزاء. وقوله وما أنا من المهتدين معطوف على قوله قد ضللت إذن، وهو مؤكد لمضمون ما قبله، والمعنى إني إن فعلت ذلك أي أجبتكم إلى ما طلبتم مني على سبيل الفرض والتقدير خرجت عن كوني من المهتدين إلى كوني في عباد الضالين. والعدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير باسم الفاعل أي قال من المهتدين ولم يقل وما اهتديت، للدلالة على الاستمرار والدوام، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم فرضا وتقديرا لانتفت عنه الهداية على سبيل الدوام والاستمرار، وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النص الثاني من سورة الأنعام أيضا، وهو قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، إلى قوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، روى ابن كثير عن السبطي في سبب نزولها أن المشركين قالوا للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فنزلت. والمعنى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعون المؤمنين إلى العودة إلى الشرك، قل لهم أنا أعبد من دون الله ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركنا عبادته بعد أن هدانا الله إلى الإسلام وذقنا حلاوة الإيمان، إن هذا الأمر عجيب لا يمكن أن يتحقق أو يكون. والاستفهام هنا للإنكار والنفي، والنون في ندعو للمتكلم ومعه غيره، والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون، والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام، لأنها لو كانت تملك الضر لأضرت بالمؤمنين الذين خلعوا عبادتها أو بالنبي الذي لم يسجد لها أبدا حتى قبل أن يبعثه الله رحمة للعالمين، ولو كانت تملك النفع لنفعت عابديها ولوقتهم من بأس الله ومن الهزائم المتتالية التي لقوها على أيدي المؤمنين. وقوله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله جملة معطوفة بالواو على قوله ندعو، وهي داخلة معها في حيز النفي الإنكاري. والتعبير عن الشرك بالرد على العقاب أي الرجوع إلى الجهة التي فيها العقب أي القهقرة، وهي أقبح مشية لتصويره في أقبح صورة تنفيرا منه، خصوصا إذا كان بعد الهداية إلى الطريق القويم وبعد أن ذاق المرء حلاوة الإيمان، فمستحيل أن يعود إليه من تمكن الإيمان من قلبه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من علامات الإيمان الكامل. روى البخاري بسنده في باب حلاوة الإيمان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، الكاف للتشبيه، والمعنى: إن أجبناكم إلى ما طلبتم فعدنا إلى الكفر بعد الإسلام، كان حالنا مشبها حال من استهوته الشياطين فسلبت عقله وصارته حيران في الأرض تائها فيها لا يلوي على شيء ولا يعقل نداء من يناديه لينجيه من الهلكة ويدله على الطريق. ومعنى استهوته أي زينت له هواه، والعرب تقول: فلان استهوته الشياطين، لمن اختطفت الجن عقله وجعلته تائها في الأرض لا يدري أين يتجه. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إن مثل من يكفر بالله بعد إيمانه كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. انتهى كلام ابن كثير. وقوله: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي قل لهم يا محمد إن هدى الله أي الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان هو الهدى على الحقيقة، وما سواه فهو ضلال مبين، فطريق الإسلام هو الذي يؤدي إلى النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وغيره من الطرق التي تدعون إليها كلها تؤدي إلى الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. ولتأكيد هذا المعنى وأهميته كرر الأمر بكلمة قل. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين داخل تحت الأمر بقل، فكأنه قال: قل لهم إن هدى الله هو الهدى، وقل لهم أيضا أمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أمرنا أن نخلص له العبادة وحده لا شريك له، فلا نفوض أمورنا إلا إليه، ولا نسلم الوجه إلا له. النص الثالث من سورة الرعد، وهو قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، حتى قوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، المأمور بأن يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يسأل قومه هذا السؤال على سبيل التقرير وحملهم على الاعتراف. وقد جاء في كثير من آيات القرآن أن هؤلاء القوم كانوا معترفين بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ومتولي أمورهما. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من الآية 25 من سورة لقمان. ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود وأبي: قل من رب السماوات والأرض؟ قال الله. ويحتمل أن يكون المعنى من قبيل التلقين، أي اسألهم يا محمد هذا السؤال وسوف يجيبون حتما بهذا الجواب لشدة ظهوره وقوة الحجج والبراهين الدالة عليه، فإذا عاندوا ولم يجيبوا فأجب أنت عنهم يا محمد بهذا الجواب، إذ لا جواب يعقل غيره. وقوله: أفاتخذتم من دونه أولياء؟ الاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع، والفاء عاطفة لجملة اتخذتم إلى آخره على مقدر دخلت عليه الهمزة، والتقدير أأقررتم بأن خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما هو الله فاتخذتم من دونه أولياء؟ وقوله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا راجع إلى الأصنام التي عبدها هؤلاء الكفار واتخذوها أولياء من دون الله. وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الضر والنفع لنفسها فمن باب أولى لا تملكهما لعابديها، فما أشد ضلال هؤلاء القوم الذين عبدوا العاجز وتركوا عبادة القادر خالق الأرض والسماء. وقوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي، والمعنى أن الأعمى والبصير لا يستويان، والمراد بالأعمى هنا الكافر والبصير المؤمن، أو المراد بالأعمى الأصنام لأنها لا حياة فيها فلا تبصر، والبصير أي الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وعليه فالمعنى لا يستوي في استحقاق العبادة هذه الأصنام العمياء التي لا تدرك شيئا، والله السميع البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم المنقطعة هنا مقدرة ببل والهمزة، وما فيها من استفهام فهو إنكاري أيضا بمعنى النفي. والمعنى لا تستوي الظلمات التي هي ملل الكفر والنور الذي هو الإيمان. وقد جمع الظلمات لأن الكفر ملل ونحل كثيرة متفرقة مختلفة، ووحد النور لأن الإيمان شيء واحد لا يختلف. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، من الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام. قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة أيضا، والتقدير بل اجعلوا لله شركاء إلى آخره، وما فيه من الاستفهام فهو إنكار بمعنى النفي. والتقدير ما جعلوا لله شركاء خالقين كخلق الله فاشتبه خلق الأصنام بخلق الله، فقالوا باستحقاق الأصنام للعبادة كما يستحق الله، بل انتفى ذلك كله، أي انتفى كون الأصنام خالقة كخلق الله فانتفى ما تفرع عليه وهو اشتباه خلق الأصنام بخلق الله، وما دام الأمر كذلك فينتفي استحقاق الأصنام للعبادة. قال صاحب الفتوحات الإلهية عند هذه الآية نقلا عن الكرخي والمعنى أن هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس لها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا إنها تشارك الله في الخالقية، فوجب ألا تشاركه في الإلهية، بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر البتة، وإذا كان كذلك كان حكمهم بكونها شركاء لله في الإلهية محض سفه وجهل. انتهى. قوله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أمر من الله تعالى لرسوله أن يقول للمشركين هذا القول مقررا أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فلا يليق ولا يصح أن يكون له شريك في الخلق، وما دام الأمر كذلك فلا يصح ولا يليق أن يكون له شريك في استحقاق العبادة، فما وقع من هؤلاء المشركين من عبادة الأصنام مع الله هو أمر لا يقبله عقل ولا يقره تفكير سوي، خاصة وأن هؤلاء المشركين مقرون بأن الخالقية لله تعالى وحده، وأن هذه الأصنام مربوبة لله تعالى مملوكة له مقهورة تحت سلطانه، فليست خالقة ولا قادرة على جلب نفع أو دفع ضر عن نفسها أو عن عابديها. وقد كانوا يصرحون بذلك في تلبيتهم عند حجهم لبيت الله الحرام، فقد كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم ما كانوا يعتقدون في هذه الأصنام أنها آلهة حقة، وإنما كانوا يعتقدون أنها وسائط تقربهم إلى الله. قال تعالى حكاية عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، من الآية 3 من سورة الزمر. وأما جملة وهو الواحد القهار فإما أن تكون داخلة في مقول القول، فهي مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للمشركين، وإما أن تكون جملة مستأنفة جيء بها للتذييل فهي مقررة لمضمون ما تقدمها. وأيا ما كان فهي تدل على توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، أي هو وحده الذي خلقكم وأوجدكم من العدم ورباكم بنعمه، وهو وحده القهار الغالب على أمره، فلا يغالب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. النص الرابع من سورة صاد، وهو قوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قوله تعالى: قل إنما أنا منذر، أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للمشركين، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه منذر فقط، مع أنه مبشر أيضا، لأن الخطاب مع مشركي مكة وهم وأمثالهم إنما يناسبهم الإنذار والتخويف. وهذا القول رد على زعمهم الفاسد وادعائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كذاب، كما جاء في أول هذه السورة في قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، الآية الرابعة من سورة صاد. وكأنه قال: لست ساحرا ولا كذابا كما زعمتم، وإنما أنا رسول الله أنذركم وأخوفكم عاقبة شرككم. وقوله: وما من إله إلا الله، أي لا إله يستحق العبودية، لأن له شيئا من صفات الألوهية أو الربوبية إلا الله تعالى، فإنه وحده الذي تفرد بصفات الألوهية الحقة والربوبية الحقة، فهو وحده الذي يستحق العبادة والتأليه وإسلام الوجه إليه. وهذه الجملة تنفي نفيا قاطعا تعدد الآلهة كما زعم المبطلون، وتثبت وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة دون سواه، وتنطق بأنه جل وعلا لا ند له ولا شريك ولا نظير. وهي داخلة في مقول القول، أي داخلة ضمن ما أمر أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين، أي قل لهم: إنما أنا منذر، وقل لهم: ما من إله إلا الله. وكأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يثبت لهم أنه يوحى إليه، ثم يثبت لهم أن الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة هو الله تعالى. وقوله تعالى: الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، هذه أوصاف خمسة لله تعالى جاءت مؤكدة ومقررة لمضمون التوحيد المستفاد من الجملة السابقة، وهي: وما من إله إلا الله، لأنه لو لم يتصف بها ما أمكن أن يتفرد بالألوهية والربوبية الحقة. ومعنى الواحد أي المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا مشارك له في شيء من ذلك من قريب أو بعيد. ومعنى القهار أي المبالغ في قهر كل شيء يريد قهره. ومعنى رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومدبرهما ومتولي أمورهما، فهو صاحب الملك والربوبية في العالم أجمع. ومعنى العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. ومعنى الغفار أي المبالغ في غفرانه لمن يشاء من أهل التوحيد. وفي وصفه تعالى نفسه بأوصاف القهر والغلبة إنذار ووعيد للمشركين، وفي وصفه بأوصاف الربوبية والمغفرة وعد وبشارة للمؤمنين. وقدم أوصاف القهر والغلبة على أوصاف البشارة لأن الخطاب مع المشركين، فالمناسب للمقام تقديم أوصاف الإنذار والوعيد، والله أعلم. النص الخامس من سورة الزمر، وهو قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى قوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أخبر قريشا بأن الله أمرك بعبادته والإخلاص فيها، بمعنى أن تكون العبادة خالصة لله تعالى متمحضة لوجهه الكريم، لا تشوبها أي شائبة من شرك ظاهر أو خفي. وقوله: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي وقل لهم أيضا: إن الله أمرني أن أكون أول المسلمين من أمتي، أي أمرني أن أعمل بدعوة الإسلام في نفسي أولا، فأوحد الله وأقدسه وأعمل بطاعته وأجتنب نواهي مطبقا ذلك على نفسي أولا، ثم أدعو إليه غيري. وهذه سنة الأنبياء، يطبقون أمر الله على أنفسهم أولا ثم يأمرون أقوامهم. فكل نبي يعتبر سابقا لأمته في الاستجابة إلى أمر الله، فهو أول بالنسبة إليهم. أو يكون المعنى أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين على الإطلاق من أمته ومن غيرهم، وذلك لأن الإخلاص يقتضي السبق المطلق. والمعنى وأمرت أن أكون سابق المسلمين ومقدمهم في الدنيا والآخرة، لأنني أمرت بالإخلاص، وبمقدار ما يكون المرء من إخلاص بمقدار ما يكون سابقا على غيره. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله، فكان في غاية الإخلاص لله، فهو لا شك أسبق المسلمين على الإطلاق، من تقدمه منهم ومن تأخر عنه، فهو أعلاهم منزلة وأعظمهم مكانة في الدنيا والآخرة. وقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل يا محمد لقومك من أهل مكة إني أخاف الله وأخشى عقابه في الدنيا والآخرة إن عصيته وخالفت أمره على سبيل الفرض والتقدير. وهذه الآية نزلت للرد عليهم حين دعوه إلى عبادة ما كان يعبد آباؤه وأجداده من الأصنام. فقد نقل النسفي والخازن وغيرهما من المفسرين أن أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا الذي أتيتنا به؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وهذه الآية فيها وعيد شديد وزجر عن المعصية، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعلو منزلته وشرف منصبه يخاف من المعاصي ويخشى عقوبة الله، فما بال غيره ممن ليس له هذه المكانة ولا حتى يقاربها. قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأن عبادته وإخلاصه كائن لله تعالى على حد قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآيات 62 بعد 100 من سورة الأنعام. وليس هذا تكرارا مع قوله في أول هذا النص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فإن الأولى مسوقة للإخبار بالعبادة والإخلاص، فالكلام واقع على تحصيل الفعل ووقوعه، والثانية أي الآيات التي معنا مسوقة لبيان من فعل الفعل لأجله وابتغاء مرضاته وهو الله رب العالمين. وقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، كلمة من دونه هنا معناها من غيره، والتقدير فاعبدوا ما تريدون غير الله، وهذا الأمر ليس للتنفيذ والامتثال، وإنما هو للتهديد والوعيد والتبري من فعلهم القبيح الذي هو عبادة غير الله. وهذا القول مترتب على قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وكأنه قال لهم أما أنا فقد وجهت وجهي لله وأخلصت عبادتي كلها لله، فلا أشرك معه أحدا، لا رجعة لي في ذلك، ولا أحيد عن هذا الطريق أبدا، وأما أنتم فحيدوا عن هذا الطريق كما تشاءون واعبدوا غيره كما تحبون، فسوف تلقون النكال والدمار، وأنزل بكم الانتقام والعقاب من الله في الدنيا والآخرة. فقد قطع أطماعهم الفارغة في رجوعه عن دينه وعبادة آلهتهم في القول الأول، وهددهم وأنذرهم عقاب الله في القول الثاني. قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وهذا أيضا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول. وأنقل النسفي أنه نزل حين قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالفت دين آبائك وأجدادك فقد خسرت، فأمره الله تعالى أن يبين لهم ولغيرهم أن الخاسر على الحقيقة هو الذي خسر نفسه وأهله يوم القيامة، وذلك بأن يكون قد أشرك بالله في الدنيا فخسر نفسه يوم القيامة حيث أوردها مورد العذاب وخلدها في النار والعياذ بالله، ويكون قد أمر أهله في الدنيا بالشرك وجرهم إليه، فيكون قد تسبب في هلاكهم وخسرانهم يوم القيامة بتخليدهم في النار. وخسرانه لهم في هذه الحال على أساس أنهم في النار لا يلتقون ولا يتزاورون تزاور أنس ومودة، فذلك عنهم بعيد، فهي دار حزن وغم وألم، وكل منهم مشغول بنفسه أعاذنا الله تعالى منها. وأما إذا كان الأبعد قد أشرك هو وحده وأهله ماتوا على الإيمان، فخسرانه حينئذ لنفسه ظاهر، وخسرانه لأهله لأنهم صاروا إلى الجنة وصار هو إلى النار، وقد انقطعت صلته بهم فلا يلتقي بهم أبدا، وفي ذلك خسارة له تزيده ألما على ألمه وهما على همه. ويصح أن يكون المعنى أن المشرك بصيرورته إلى النار قد خسر نفسه وخسر ما كان الله تعالى قد أعده له في الجنة من زوج وخدم إذا أسلم ومات على الإيمان، فبإصراره على الكفر وصيرورته إلى النار قد فاته ذلك. قال الخازن عند تفسير هذه الآية، قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلا وأهلا في الجنة، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له، ومن عمل بمعصية الله دخل النار، وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله تعالى فخسر نفسه وأهله ومنزله، انتهى. وقوله ألا ذلك هو الخسران المبين جملة مستأنفة سيقت لبيان فظاعة خسران هذا الكافر، وأن خسرانه هو الجدير بأن يسمى خسرانا على الحقيقة. وقد أكد هذا المعنى بعدة توكيدات، منها تصدير الجملة بأداة التنبيه التي هي ألا، وجعل الجملة اسمية فهو من المؤكدات أيضا، والإتيان بلام البعد في اسم الإشارة فإنه يدل على بعد مكانتهم ومنزلتهم في الخسران، أي إنه خسران مبالغ فيه غاية المبالغة، والإتيان بضمير الفصل بين المبتدأ ذلك والخبر الخسران، وتعريف طرفي الجملة فذلك من المؤكدات أيضا، ووصف الخسران بأنه مبين أي واضح وظاهر في مقام الخسارة. فهذه مؤكدات ست في هذه الجملة القصيرة تدل على فضاحة ما أصاب هذا الكافر من خسارة في نفسه وأهله، والله أعلم.
انتهى الشريط 11، وللكتاب بقية على الشريط التالي.